الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. والصيام في اللغة الإمساك، أن يمسك الإنسان عن شيء ما. وأما معناه، معنى الصيام في الإصطلاح الشرعي، فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أن يمسك الإنسان عن أن يفعل هذه المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا وقت الصيام. وسيأتي الكلام على ما هي المفطرات، سيأتي الكلام عليها في كلام المؤلف. والصيام صوم رمضان معلوم لديكم جميعا أنه ركن من أركان الإسلام، وأنه أمر واجب، وأنه لا يجوز التهاون فيه ولا التساهل في أمره، بل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، وقد أجمع العلماء على وجوبه. ومما يعني دل على ذلك أدلة كثيرة في القرآن وفي السنة ومن الإجماع. فمن القرآن على سبيل المثال قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب أي فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. أيضا الأمم السابقة اليهود والنصارى فرض عليهم الصيام، وإن كانت الأحكام تختلف في بعض الأمور وفي بعض المسائل. وأيضا السنة النبوية ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وأجمعت الأمة الإسلامية على وجوب صوم رمضان، وأنه وأيضا أن من أنكر وجوبه حتى لو صامه منكر الوجوب فهو كافر خارج من الملة، لأنه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه عقوبة من تساهل في صيام شهر رمضان، حيث يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيما يرى النائم، ورؤيا الأنبياء حق كما تعلمون، وأنه جاءه رجلين وأخذ يعني بضبعيه كتفيه وقال له: ارق الجبل. يقول الجبل صعب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا أستطيع أن أصعد هذا الجبل. فقالوا: إنا سنسهله لك. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجبل، ثم لما صعد سمع عواء أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها. والحديث طويل، لكن الذي يهمنا أنه وجد رجالنا أناس معلقين بعراقيبهم، يعني أرجلهم فوق ورؤوسهم تحت، معلقين بعراقيبهم بأرجلهم، ومشققة أشداقهم تسيل دما، مشققة أشداقهم وتسيل دما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ فقالوا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الصيام، يعني أنهم يفطرون قبل موعد الإفطار فهم لا يحققون الصوم، فما بالك بالذي لم ينوي الصيام أصلا، فما بالك بالذي لم ينوي الصيام أصلا. فهذه لا شك أنها عقوبة شديدة، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم منها. قول المؤلف رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. هنا في هذا الكلام المؤلف يبين لنا متى دخول الشهر، كيف نثبت دخول شهر رمضان ومتى نصوم. قد يقول الناس: كيف نعرف دخول شهر رمضان؟ متى نصوم؟ متى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نقول أن الحمد لله شريعتنا شريعة سمحة وسهلة ويسيرة، فنصوم بوجود أحد أمرين: أولها رؤية هلال رمضان، حيث أن في اليوم 29 من شعبان يقوم ولي الأمر ويقوم الناس بتراء الهلال، ولي الأمر يشكل لجنة لترائي الهلال، وكذلك الناس يسل لهم من استطاع ومن له خبرة في هذا المجال أنه يذهب ويتراءى الهلال في أماكن التي يظهر فيها، لأن تعرفون اليوم اختلف عن السابق، اليوم المدن الإضاءات والأنوار فهذه قد لا يتاح فيها يعني رؤية الهلال، لكن يذهب إلى الأماكن الخالية فيتضح الهلال أكثر، فيتراءون الهلال يشوفونه. فإن رآه شخص واحد بالنسبة لرمضان يكفي شاهد واحد، وراح أخبر وأثبت هذا الأمر عند ولي الأمر عند الحاكم المسلم، ثم يعلن إن غدا رمضان لأن رؤية الهلال، ويكون شهر شعبان 29 يوما، لأن تعرفون أن الأهلة الإسلامية الأشهر العربية الإسلامية إما أن تكون 29 يوما وإما أن تكون 30 يوما، ما يمكن أن تكون 28 يوم ولا يمكن أن تكون 31 يوم، هذه في الإنجليزي في الميلادي في الأشهر الميلادية، لكن الأشهر العربية إما أن تكون كاملة فتكون 30 يوما فتكون 30 يوما، وإما أن تكون ناقصة فتكون 29 يوما. فإذا رأوا الهلال في اليوم التاسع يعني ليلة 30، يفترض أن تكون يعني مساء يوم 29 من شعبان، رأوا الهلال معناته غدا رمضان وصار شهر شعبان ناقص 29 يوم. فهذا هو الأول، هذا هو الدليل أو الإثبات الأول لدخول شهر رمضان. قال برؤية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. هنا المؤلف يقول إن إذا راحوا وترون الهلال فإما أن لا يكون تكون السماء صافية ما في غيم ولا غبار يمنعهم رؤية الهلال، فقال هذه في الحالة إن رأوا فبكرة رمضان، ما رأوا بكرة يصير شعبان ونصوم اليوم الذي بعده، يصير بكرة 30 شعبان واليوم اللي بعده 1 رمضان. وأما إذا كان هناك غيم وقتر، قالوا إذا كان هناك غيم وقتر وما رأوا الهلال يصومون غدا احتياطا بنية رمضان، وهذا رأي المذهب، والصحيح خلاف ما ذهب إليه المذهب أننا لا نصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا حيث قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، حديث صريح واضح في هذا الأمر، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، ما قال صوموا وإنما قال عدوه من شعبان ويكون رمضان اليوم الذي بعد 30 يكون هو أول رمضان. قال المؤلف ويجزئ إن ظهر منه، يعني بناء على كلامهم إن إذا صام، لو افترضنا أنهم صاموا وطلع فعلا إن شهر شعبان ناقص اتضح لهم بالرؤية الهلال السابق، ففي هذه الحالة قالوا يجزئ لأنه نواه بنية الاحتياط لرمضان، فقالوا يجزئ منه. قال وتصلى التراويح احتياطا، يعني أيضا في هذه الليلة ليلة 30 من شعبان مع أنهم ما رأوا الهلال لكون في غيم وقتر، قالوا يصلون التراويح احتياطا كأن هذه الليلة من ليالي رمضان. وها هنا قضية أيضا، وهذا طبعا كله مبني على إيش؟ على أن نصوم غدا، وهذا الكلام غير صحيح، فبالتالي لا نصلي التراويح، ويعني لأن ذهبنا ورأينا تراءوا الهلال وما وجدوا، ما رأوا الهلال فيكملون عدة شعبان 30 بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يجعل لنا أيضا ننبه على قضية، وهي أن بعض الناس في الليلة اللي قبل أول ليالي رمضان مثل اللي هي ليلة 30 من شعبان يقومون الليل جماعة، قيام الليل سنة في كل وقت وحين، لكن يتأكد في رمضان. أيضا يتميز رمضان إنه يسن أن يصلى جماعة، فكونك أنت تصلي هذه الليلة وهذه الليلة ليست من ليالي رمضان، بكرة 30 شعبان، كونك تصلى في المساجد تراويح، نقول هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نصلي إلا في أول ليلة من ليالي رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى جماعة ولا سن الجماعة في صلاة التراويح إلا في ليالي رمضان فقط، وهذه الليلة ليست من ليالي رمضان. بعض الناس يريدون الخير فيقولون نبي نقدم حتى نتعود وحتى نزيد، نقول لا، لا نفتح باب يعني الشكوك وندخل أيضا نعمل عبادات ما سنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لابد أن نوافقها في زمنها وفي مكانها وفي جنسها وفي سببها في عددها وفي كيفيتها، فهذا ليس زمان للعبادة لصلاة القيام جماعة. قال ولا تثبت بقية الأحكام، انظروا وهذا يدل على يعني حقيقة تناقض المذهب. قال ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. يعني لو قال إنسان لامرأته مثلا إن دخل شهر رمضان فأنت طالق، ودخل قالوا ما يدخل فيه إذا كان في غيم وقتر، نصوم بكرة لكن ما تطلق من هذه الليلة، تطلق من أول ليلة من رمضان، وهذا فيه تناقض، يعني دليل أنهم فعلا دام أنكم احتطتم هناك ليش ما احتطتم هنا، فهذا يدل على أن القول فيه ما فيه. قالوا كوقوع الطلاق وأيضا العتق لو قال العبدة أنت حر في أول ليلة من ليالي رمضان، قالوا ما يعتق في ليلة الغيم والقتر. وحلول الأجل أيضا لو أن إنسانا باع شخص سيارة وقال أعطيك ثمنها في أول ليلة من ليالي رمضان، قالوا ما يحل في ليلة الغيم والقتر، إنما يحل في الليلة اللي هي أول ليالي رمضان فعلا. قال وتثبت رؤية هلالي بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وانسكوا له، فإن غم عليكم فأتموا 30، وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هذا الحديث عام أنه لابد شاهدان، شوال لابد من شاهدين، لكن جاء استثناء لرمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشاهد واحد فقط، وهو أنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة عبد الله بن عمر في ذلك، فصامه وأمر الناس بصيامه. فجميع الشهور يشترط شاهدين لرؤية هلالها، شوال، للحجة، للقعدة، لابد من شاهدين، ما تثبت إلا رمضان يثبت بشاهد واحد. قال المؤلف فصل وشرط وجوب الصوم 4 أشياء. نعم، من سماحة هذه الشريعة أنها لا تجب على كل شخص، كل مسلم، لأنه قد يكون عنده عذر، قد يكون، ولكن لابد من شروط محددة، إذا توفرت هذه الشروط معناته أن هذا الإنسان قادر فيجب عليه الصوم. الإسلام، وقد مر معنا بالأمس الكلام على هذا الموضوع، وأيضا البلوغ والعقل تكلمنا عليه أكثر من مرة، وقلنا أن البلوغ لا يجب على الصغير الذي لم يبلغ، لكن إذا بلغ سن التمييز أنه يعود على الصيام، يعود على الصيام كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، حيث كانوا يصومون أولادهم اللي بلغوا سن التمييز بعد 7، 8، 9 سنوات، 9 سنوات إذا كان ذلك لا يشق عليه، يعودونهم على الصيام ويشترون لهم اللعب حتى يتلهون بها عن الطعام والشراب. ولكن لو أنهم ما صاموا فإنه لا يكتب عليهم إثم لأنهم لم يبلغوا. المجنون أيضا لا يجب عليه الصيام لأنه عقله ليس معه. قال والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. الشرط الرابع من شروط وجوب الصوم القدرة على الصيام، أن يكون قادر، وهنا الغير قادر على الصيام أو العاجز عن الصوم ينقسم إلى قسمين، عجز دائم، عجز دائم يعني لا يوجد مثلا لهذا المرض علاج، أو مثل كبير السن الذي لا يطيق الصوم، أو كبيرة السن التي لا تطيق ولا تقدر على الصيام، فهذا عجز يعني دائم لا يتوقع أنه يعني يزول إلا أن يشاء الله، طبعا الله قادر على كل شيء، لأن هناك بعض الأمراض ما وجد لها يعني حتى الساعة ما عرف لها علاج، مثل بعض أمراض السرطان كفانا الله وإياكم شره، وكذلك أيضا بعض أمراض السكري مثلا مرض غسيل الكلى أو فشل الكلوي، فهذه الأمراض لا يوجد لها علاج إلا أن يكون ما يتعلق بفشل الكلوي النقل أو زراعة الكلية، فالحاصل أن هذا يعني يعتبر مرض يعني دائم ولا نتوقع يعني أنه يكون له علاج في الوقت الراهن. ففي هذه الحالة فهذا لا نقول له أنك تقضي، وإنما نقول تطعم عن كل يوم مسكينا، لأنه ما يستطيع صوم اليوم ولا بكرة ولا بعده ولا إلى ما شاء الله إلا أن يعني يشفى من هذا المرض، والله قادر على كل شيء. وهذا دل عليه قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الذين لا يستطيعون نهائيا. فهذا لا نقول له يعني أنك تقضي، لأن حتى لو بعد شهر شهرين بعد سنة سنتين هو لابد يستعمل مثلا أدوية محددة، أو أن الصيام يضره يحصل معه هبوط مثل بعض اللي عندهم مثلا هبوط في السكر، فربما إذا أفطر حصل معه هبوط وإغماء ونحو ذلك، فهؤلاء نقول يطعم عن كل يوم مسكين. فهذا العجز الذي يعني كما قلنا لم يوجد له علاج إلى هذه الساعة. النوع الثاني من أنواع العجز عجز مؤقت، يكون إنسان مريض مرض عادي يصاب بحمى شديدة يحتاج إلى أن يستخدم أدوية في فترة الصوم، حصل له حادث لا قدر الله يحتاج إلى علاجات، وهذه الأمور لها يعني تعالج فترة معينة يوم يومين ثلاثة أربعة ثم يشفى بإذن الله عز وجل. فهذا نقول يفطر ثم يقضي مكانه يوما آخر، وهذا دل عليه أيضا قول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال طيب الإطعام كيف يكون؟ المؤلف قال يطعم عن كل يوم مسكينا، إما مد بر، إذا كان بيطعم مسكين بر مد يكفي، والمد هو ملء الكفين، وإذا كان غير البر من الأطعمة الأخرى نصف صاع، نصف صاع يعني مدين، لأن الصاع أربعة أمداد، أربعة أمداد من هذا يعني ملء الكفين أربع مرات، فنصف صاع. والصحيح أنه لا يوجد دليل على التفريق بين البر وغيره، فكلها نصف صاع. وحقيقة أن الفدية الصيام ما ورد فيها نص على نصف الصاع، وإنما جاء إطعام، ففدية طعام مسكين، لكن العلماء قاسوا على فدية الحج، حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة أنه قال له: اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، حدد نصف صاع. فهذا عام في البر وغير البر. قال المؤلف: وشروط صحته ستة. نعم، هذا شروط الوجوب، إذا توفرت هذه الشروط الأربعة يجب عليه الصوم، لكن هناك شروط أيضا لا يصح منه إلا إذا وجدت الصوم، لا يصح منه الصوم إلا إذا وجدت. أولها الإسلام، فالكافر لا يصح منه الصوم، فهو الإسلام إذن شرطه وجوب وشرطه شرط صحة. انقطاع دم الحيض والنفاس، نعم المرأة الحائض متوفرة فيها الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة، لكنها الآن في فترة إيش؟ في فترة حيض، فترة الحيض لا يصح منها الصوم، لو صامت فإنه لا يقبل منها هذا الصوم. انقطاع دم الحيض والنفاس. الرابع من شروط الصحة التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده. نعم التمييز أن يبلغ سن التمييز. لو تجيب لي مثلا طفل عمره 3 سنوات تقول له صوم ما يصح، لأنه ما يعرف إيش الصوم وإيش ما يدرك، والنية مطلوبة فلا يدرك. حتى لو أنك أنت ما أكلت من الفجر إلى المغرب فإنه لا يصح منه، لأنه لم توجد منه النية. الخامس العقل، فأيضا المجنون لو أنه صام فإنه لا يصح منه لأن عدم وجود النية. لو فرض أنه ما أكل من الفجر إلى المغرب، لا ليس الأمر فقط متعلق بالإمساك، لا بد من نية زائد إمساك عن المفطرات. قال لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح. يعني إذا هذا الإنسان بيت النية بالليل أنه يصوم بكرة، فوجدت النية ثم أغمي عليه، يا يعني قبيل الفجر أغمي عليه وقبل الغروب بقليل فاق أو جن. في يعني بعض الناس يجيهم فترة جنون يعني يسيرة ثم يصحى، أو أغمي عليه. لكن إن فاق بجزء من النهار فهنا حصلت منه النية، نبيت النية من الليل وحصل منه إيش الإمساك بجزء من النهار، فهذا يصح صومه. أما إذا أغمي عليه طول النهار من الفجر ما وعى إلا بعد المغرب فهذا لا يصح هذا الصوم منه، لابد أنه يعيده. يعني إذا كان إغماء كان إغماء بإرادته فإنه يقضيه، وأما إن كان يعني إغماء بدون قصد منه، لأقصد إغماء يعني مثل اللي يبنج لعملية هذا بإرادته وبعلمه، لكن الذي يغمى عليه بدون قصد فهنا العلماء يعني اختلفوا. بعضهم قال إذا استمر إلى 3 أيام يقضي، إذا أكثر من 3 أيام لا يقضي. السادس النية من الليل لكل يوم واجب، لكل صوم واجب. أن تبيت النية من الليل يعني قبل الفجر لابد تكون نويت الصيام، وهذا في الصيام الواجب. الصيام الواجب يشمل صوم رمضان وقضاء رمضان وصيام النذر، هذه الكفارات، صيام الكفارات الواجبة، هذه لابد أن يبيت النية من الليل. أما صيام النافلة فلو أنه مثلا صلى الفجر وبعدين نقول نام أخذ قسطا من الراحة، استيقظ بالعاشرة بالحادي عشر وقال أنا أبصوم بكمل دامني ما أكلت من الفجر شيئا فسأكملها أكمل الصيام، نقول يصح إذا كان صيامه تطوع. أما صيام الواجب فهذا لابد من تبييت النية قبل الفجر. قال فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. نعم هذا لإزالة الشك عن البعض، بعض الناس يشك، فمن خطر بقلبه يعني يصير عنده شكوك، يعني مجرد تفكيرك أنك بكرة صائم هذه نية، نية ليست في اللسان، نية في القلب. أيضا كونك تجهز الأكل والشرب السحور تتسحر هذه باعتبار أنك فعلا أنت ما سحرت إلا ناوي تصوم. قال وكذا الأكل والشرب بنية الصوم ولا يضر إن أتى بعد النية بمنافل للصوم. يعني لو نوى الساعة 12 وقام الساعة 2 يتسحر ما يضر أكله بعد النية. قال أو قال إن شاء الله غير متردد، أو قال مثلا سأصوم غدا إن شاء الله غير متردد إنما للتبرك فأيضا يصح. قال وكذا لو قال ليلة 30 من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر. ليلة 30 من رمضان اللي هي إما تصير ليلة 30 وإما أن تكون اليوم اللي بعدها، إما يكون يوم 30 وإما يكون أول أيام العيد يوم العيد. فقال بعض الناس يمكن ينام بعد العشاء، إلى الآن ما أعلنوا حتى ما أعلنوا عن العيد، فيمكن ينام ولا يستيقظ إلا بعد الفجر. في هذه الحالة يقول في نفسه إن كان غدا رمضان سأصوم وإن كان العيد فسأفطر، هذه يقول المؤلف تجزئ عنه وتكفي. قال ويضر إن قاله في أوله، يعني في آخر، في ليلة 30 من شعبان بداية رمضان، يقول أنه يضره. أيضا يمكن يعني الإنسان في يوم 29 بالليل مساء، اللي هي تعتبر ليلة، قد تكون ليلة 30 وقد تكون ليلة رمضان، ليلة 30 من شعبان أو ليلة أول أيام رمضان، فالرجل ينام بعد العشاء وما أعلنوا، تعبان متعب أو عنده عمل صباحا باكر فينام، فيقول في نفسه إن كان غدا أول أيام رمضان فأنا صائم، وإن كان ليس رمضان فأنا مفطر. فالمؤلف يقول هنا لا يجوز، في بداية رمضان ما يجوز، لكن في آخر رمضان يجوز. وهناك قول إن حتى في بداية رمضان يجوز كما جاز في آخر رمضان، لأن النية تتبع العلم، وهذا حتى الآن لم يتيقن علم بدخول الشهر. قال وفرضه فرض يعني الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال وسننه ستة، سنن أيضا الصيام ستة، طبعا فرضه الإمساك مع النية اللي ذكرناها قبل قليل. قال وسننه ستة، تعجيل الفطر وتأخير السحور. من سنن الصيام تعجيل الفطر، بعض الناس للأسف يتأخر يقول لك لا خلني أتمكن، خلني أتحقق، خلني أزيد أجر. نقول لا، منذ أن يدخل، إن كنت يعني في تعتمد على الشمس وغاب قرص الشمس بالكامل، فإنك تأكل حتى لو الإضاءة لازالت موجودة، فبمجرد غياب قرص الشمس فمعناته أن غربت الشمس. وإن كنت تعتمد في المدن وتعتمد على الرزنامة اللي وضعتها الدولة فتنتهي بمجرد دخول الوقت وتكون الساعة مضبوطة، خلاص يبدأ الفطر وتبدأ به مباشرة. وكذلك أيضا تأخير السحور، بعض الناس يجي الساعة 11 أو 12 يقول لك أنا باكل الآن سحر، هذا ليس سحور، السحور هو أكلة السحر آخر الليل، هذا هو السحور. ولذلك السحور سنة، وتأخير السحور أيضا سنة، كل ما تأخر السحور كلما كان ذلك أكثر أجرا. قال والزيادة في، ومن يعني السنن الصيام الزيادة في أعمال الخير. نعم، وهذا نعم، لأن هذا شهر مبارك فاضل، فالزيادة في أعمال الخير فيها زيادة في الحسنات إن شاء الله. قال وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، نعم يعني الصيام له مقصد وله غاية، وهو التقوى والسير في منازل الأتقياء، وأن الإنسان يزيد في حسناته وترتفع درجاته عند الله عز وجل. فإذا كان الإنسان يصوم وهو يسب ويشتم ويغتاب فلان وينم فلان ويكذب، فإذا هذا ما استفاد من صيامه. فلذلك يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، يقول أنا صائم ولن أجاريك في هذه السفاهة، أنا صائم وسأتركك. قال وأيضا أن يقول عند فطره، من السنن أن يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا الذكر اللي ذكره المؤلف ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ضعفه العلماء، وجاء في ذكر آخر عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قال وفطره على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، يسن أيضا أن الإنسان يبدأ فطره على رطب إن تيسر، فإن لم يوجد الرطب فعلى تمر، فإن لم يوجد التمر فعلى ماء، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، نعم يحرم على من لا عذر له أن يفطر في نهار رمضان، ويجب الفطر طبعا ويلزمه القضاء، ويجب الفطر على الحائض والنفساء، نعم الحائض والنفساء لو ابتدت يومها الفجر كانت طاهرة، ثم مثلا بعد ساعة أو ساعتين، بل لو حتى قبل الغروب بلحظة نزل عليها دم الحيض أو النفاس، فإنها تفطر ولا يعتبر هذا اليوم ما يحسب من رمضان وعليها قضاؤه. قال: وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة مثل غرق. يعني إذا إنسان شاف قريق وهو صائم ويعلم أنه إذا كان صائم لن يستطيع ولن يتقوى على إنقاذ هذا الغريق، فشرب من الماء وأكل حتى يتقوى، نقول يجوز له بل يجب عليه. إذا كان المعصوم هذا الرجل اللي غرقان لا يمكن إنقاذه إلا أن يتقوى بالأكل والشرب، فنقول كل واشرب وأفطر في رمضان من أجل أن تنقذ هذا الإنسان الذي لا يمكن إنقاذه إلا بفطرك. قال: ويسن لمسافر يباح له القصر. نعم، الفطر قال يسن المؤلف، قال: ولمريض يخاف الضرر، ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. نعم، هو يجوز للمسافر أن يفطر، لكن هل الأفضل الفطر أو الأفضل البقاء على الصوم؟ الحقيقة أن المسافر نستطيع أن نقول له ثلاث أحوال. الحال الأول أنه إذا سافر أن يسافر بدون ولا يكون في ذلك مشقة ولا ضرر عليه، مثل اليوم تعرفون بعض السفر اليوم ساعة واحدة بالطائرة مكيفة، ما فيه يعني مشقة، ويمكن سفر يكون آخر النهار ما فيه يعني ذات المشقة، فإذا لا مشقة ولا ضرر. هذه الحالة الأولى. في هذه الحالة نقول يجوز له أن يفطر، ولكن الأفضل أن يصوم. ليش؟ نقول لأنه إذا صام مع الناس برأ ذمته أمام الله، وأيضا يكون في ذلك تشجيع له بالصيام مع الناس، لأنه للأسف يا أخواني في بعض الناس اليوم قاعدين يدقون علينا ما قضوا أيام رمضان، للأسف يسوفهم الشيطان يسوف، وبعضهم يمكن يعني عليه أكثر، يعني لو يصوم من الآن إلى نهاية شعبان ما خلص القضاء اللي عليه، وهذا تفريط وتساهل منه. فنقول إذا كان ما في مشقة ولا ضرر أفضل يصوم، لكن لو أفطر يجوز له دام أنه مسافر. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم لكن لا يوجد ضرر، في مشقة لكنه قادر على تحملها بدون ضرر، يعني ما يلحقه ضرر من ذلك، لكن في مشقة في تعب، نقول الأفضل له أن يفطر، لكن لو صام صوم صحيح. الأفضل له أن يفطر ويأخذ برخصة الله، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الحالة الثالثة أن يشق عليه ويتضرر بالصوم يلحق ضرر، فهنا نقول يجب عليه الفطر، يجب عليه أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى سفراته أخبر أن الناس كان صايم عليه الصلاة والسلام، والصحابة قاعدين ينظرون إلى النبي، قال ما يمكن نفطر والنبي صلى الله عليه وسلم صايم، نحن نقتدي به، فلحقهم مشقة. فجاء من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له، قالوا له: يا رسول الله، ترى الصحابة لحقهم ضرر، لحقهم مشقة كبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقام وأفطر شرب. فأخبر بعد ذلك أن هناك ناس ما زالوا صائمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فهذا فيه دليل على التقسيم اللي ذكرناه، وهذا يجمع بين الأدلة، لأن ورد أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافر وهو صائم، ووردت أدلة عن الصحابة قال: كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر، وما كان أحد منا ينكر على الآخر. فهذه التقسيم يجمع هذه الأدلة كلها. المريض أيضا، المريض له ثلاثة أحوال. الأول مريض لا يشق عليه الصوم ولا يضره، مثل أن يصاب مثلا بجرح في يده وحط عليها لفاف وانتهى الموضوع، ما في ضرر عليه ولا مشقة، نقول يجب عليه أن يصوم ويكمل صيامه، لأن هنا ليس بحاجة إلى الفطر. الحالة الثانية أن يكون يلحقه مشقة لكن بدون ضرر، يلحقه مشقة بدون ضرر، نقول يستحب له الفطر، يستحب له الفطر، لكن لو صام يصح منه الصوم. الحالة الثالثة أن يصاب بضرر، مو بس مشقة بل أشد من ذلك، يلحقه ضرر، فهنا نقول يجب عليه أن يفطر. طيب، قال ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزمه وديه إطعام مسكين لكل يوم. نعم، الحامل والمرضع، تعرفون يا أخوان أن الجنين يأكل من أكل الحامل والمرضع، من أكل أمه، سواء كان في بطن أمه جنين حامل فيه أو كان رضيع يرضع من ثديها، فهي المغذية له، فإذا قل الطعام عندها رح يتضرر. ففي هذه الحالة يعني إحنا ما نقول كلهم يتضررون، لأن في جنين صغير معتمد على الحليب اعتماد كلي بعد الله، وفي جنين لا والله عمره سنة ونص بدأ يأكل، بدأ تشربه، بدأت يعني تعطيه أشياء مساعدات غير الحليب. فأيضا الجنين اللي عمره شهر غير اللي عمره ثمان أشهر يأكل أكثر، اللي في بطن أمه يأكل أكثر، أما الجنين الصغير أكله قليل. فالحاصل أن هذا الأمر من اللي يعطي المرأة أو المعلومة هذه؟ الطبيب المختص أو الطبيبة المختصة، تذهب إليه، أنا حامل أنا مرضع هل أصوم؟ لأن إذا كان لله راح يتضرر الجنين، لأن للأسف في بعض النساء صمنا وهن حوامل فمات اللي في بطنها، هذا خطأ، يعتبر هذا قتل يعني للجنين اللي في بطنها. وكذلك ربما كان رضيع ومحتاج وعلى أنها تريد الطاعة وتريد العبادة فمات الجنين من الجوع. فهنا نقول إذن الحامل والمرضع لها نقدر نقول تنقسم إلى قسمين، أن تفطر خوفا على نفسها أو خوفا على نفسها وجنينها، في هذه الحالة تفطر وتقضي عليها القضاء فقط. الحالة الثانية أن تفطر خوفا على الجنين أو الولد فقط، مو خوفا على نفسها، خوفا على الولد فقط، ففي هذه الحالة تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكينة، يعني يلزمها أمرين الحالة الثانية، قضاء وإطعام. أما الحالة الأولى اللي خائفة يعني أفطرت خوفا على نفسها من الضرر، أو أفطرت خوفا على نفسها وعلى ولدها، فهذه الحالة يلزمها القضاء فقط. قال وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. لاحظوا هذه القضية يا أخوان، هذه المسألة كلهم يقول إن الكافر إذا أسلم يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء، والحقيقة أن هذه الأمور فيها يعني خلاف، والصحيح فيها والله أعلم أنها تنقسم إلى قسمين، قسم قام به سبب الوجوب أثناء النهار وهو أن يسلم الكافر، يعني مثلا لو فرض أن واحد في فترة الظهر شاف الكافر وقام يحاوره ويدعو للإسلام، فقام أخونا بدر جزاه الله خير دعاه إلى الإسلام، وهذا الرجل أسلم على يد بدر في الظهر، في هذه الحالة ما الواجب على هذا الحين أسلم وإحنا في نهار رمضان؟ نقول يلزمه الإمساك. المؤلف إيش يقول؟ يقول يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء لأنه ما صام من أول النهار. هناك قول آخر يقول لا، يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء، وهذا الصواب، لأنه متى وجب عليه؟ بمجرد دخوله في الإسلام. فإذا منذ أن دخل في الإسلام نقول له يا أخي الآن أنت أصبحت مسلما فأمسك، لا تأكل ولا تشرب إلى أن تغرب الشمس. إذن هذا إيش قام به سبب الوجوب وهو في نهار رمضان. طيب، مثله أيضا الصغير إذا بلغ في نهار رمضان، لو فرضنا أن عندنا صغير عمره 11 سنة، تعرفون علامات بلوغ ثلاثة، إما واحد منهم يكفي، إما بلوغ عمره يبلغ عمره 15 سنة، وإما أن يبلغ وإما عفوا أن يمني، يعني يظهر منه المني، خروج المني منه باحتلام أو غيره إنزال المني، وإما انبات شعر العانة حول ذكره، أو المرأة حول قبلها. طيب، وأيضا المرأة تزيد رابع علامة رابعة نزول دم الحيض. لو نضرب مثال أن علامة البلوغ جاءت في الظهر، فترة الظهر، سواء لو فرضنا أن يعني أن هذا الرجل نام الظهر فاحتلم، هذا الولد وجد نفسه محتلم وما كان قبل ذلك، ما في لا بلغ عمره 15 سنة، مثلا عمره 11 أو عمره 12 سنة، ولم ينبت شعر العانة ولم تظهر له علامة، لكن الآن يعني احتلم، فنقول يمسك من الآن. المؤلف يقول يمسك ويقضي، نحن نقول لا، الآن هو حصل له سبب الوجوب فيمسك ولا يقضي. كذلك مثل هذا المجنون إذا فاق في النهار، لو افترض أن الإنسان مجنون لما جاء الظهر رجل عقل، نقول يمسك منذ عقل ولا يقضي. المؤلف يقول يمسك ويقضي، الصحيح أنه إيش؟ أنه يمسك ولا يقضي. طيب، النوع الثاني من زال عنه مانع الوجوب في أثناء نهار رمضان. مثال ذلك حائض أو نفساء طهرت في نهار رمضان، المؤلف إيش يقول؟ تمسك وتقضي. يعني لو افترضنا أن امرأة أذن الفجر وهي حائض، فلما جاء الظهر نظفت فاغتسلت، المؤلف إيش يقول؟ تمسك وتقضي. هناك قول آخر أنها ما تمسك لأنها أفطرت بسبب صحيح وهو أنها كانت حائض، فخلاص يعني الإمساك ما تمسك، اليوم لا يتجزأ، فبالتالي تكمل مفطرة وتقضي عليها القضاء. نفس الشيء إنسان مسافر، مثلا نقول شخص كان في الرياض من أهل الكويت، كان في الرياض الفجر فأفطر حكم أنه مسافر، وصل بيته بالكويت الظهر أو العصر، المؤلف إيش يقول؟ يقول إذا وصل يمسك عن الطعام والشراب ويقضي، والصحيح أنه لا يمسك لأنه أفطر بسبب صحيح، يكمل فطرة لكن عليه القضاء. المثال الثالث حول هذا الأمر، إذا المريض، نعم إنسان في لما قبل الفجر كان مثلا نفترض أنه كان عنده حمى شديدة واضطر أنه بعد الفجر يأكل حبة تخفض الحرارة، ولما جاء الظهر الحمد لله طاب الرجل قوي ما عاد في أي أثر من التعب، المؤلف يقول يمسك ويقضي، الصحيح أنه يكمل فطرة ويقضي هذا اليوم. قال وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. من جاز له الفطر مثل على سبيل المثال المسافر أو المريض، ما يجوز له يصوم شيء، مثلا يقول لك أنا كوني مسافر وهو مثلا شخص من الكويت مثلا راح الرياض وقال أنا كوني مسافر بفطر ماني صايم رمضان لكن اليوم الاثنين بصوم نافلة، نقول لا هذا ما يصح، هذا محل خاص بصيام رمضان، فإما أن تصوم رمضان وأما أن تصوم غيره فيه فلا يصح. طيب، فصل في المفطرات. قال وهي 12 خروج دم الحيض والنفاس، وتكلمنا عنه وقلنا أنه مفطر، حتى لو قبل المغرب بلحظة نزل عليها الدم فهذا مفطر وتعتبر هذا اليوم غير مجزئ وتقضي مكانه يوما. الموت، الموت إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، فالأعمال هذه لا شك كلها تنقطع. الردة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك، فالردة نسأل الله العافية لا شك خروج عن الإسلام فضلا عن كونها تبطل الصيام. العزم على الفطر حتى لو لم يفطر، إذا عزم قال أنا خلاص يعني في نفسه إنه مفطر، فالعزم هذه النية كان عازما عليها هذه بحد ذاتها فطر. قال والتردد فيه يعني إذا تردد هل يفطر ولا ما يفطر؟ المذهب يرون أن التردد في النية يعتبر مفطر من فطرات الصيام. هناك رأي آخر يرى أن مجرد التردد دامنا ما عزم فإنه لا يفطر، وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: والقيء عمدا، خروج القيء إما أن يكون بعمد بتعمد، كان يضع الإنسان إصبعه في حلقه أو يشم رائحة تسبب هيجان يعني ما في المعدة، فهذا تعمد يعني إخراج القيء فهذا يفطر عليه القضاء. أما إذا خرج القيء بدون قصد منه فهو لا يفطر بذلك. قال: والاحتقان من الدبر، هذه الحقنة الشرجية تسمى، نسميها عندنا اليوم أحيانا يكون فيه تسمم وكذا يعطى إنسان حقنة من الشرج من الدبر. المؤلف يرون أنها يعني أنها تفطر الصائم، وذلك أنها يعني تصل إلى المعدة، لأنها تدخل إلى المعدة وتسبب حيث أن الإنسان يرجع فيخرج ما فيه من تسمم أو ما فيه من أمور تضر به. قال: وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، النخامة دامنها في الرأس فإنها لا تؤثر، لكن إذا وصلت الفم طلعت وصلت الفم ورحت تبلعها فإنها تفطر الصائم. أما الواجب عليك أن تلفظها تخرجها، لأنها أيضا حتى هي مضرة، ما يجوز لك أنك تبلع النخامة لأنها مضرة أصلا. التاسع: الحجامة، خاصة حاجما كان أو محجوما. الحجامة، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، اللي يسوي الحجامة والمحجوم. وقالوا السبب في ذلك أن قبل كان الحاجم يمص الدم، ما هو اليوم عندنا أجهزة، لا قبل كان يمصها بحلقة، والمحجوم قالوا أنه يضعف إذا أخذ منه الدم. لكن جاء في حديث، وهذا رأي المذهب، المذاهب الأخرى الثلاثة ترى أن الحجامة غير مفطر، وهذا يعني الصحيح وهذا الأقرب إلى الصواب، وذلك أنه جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال يعني أن الحجامة كانت في بداية الأمر مفطرة، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم. فهذا الحديث يدل على أنه إيش؟ أن الحجامة لا تفطر الصائم. ومع ذلك نقول الاحتياط أن الإنسان يخلي الحجامة في وقت الفطر يأجلها. قال العاشر: إنزال المني بتكرار النظر. نعم، إذا أنزال يعني قام يشاهد مثلا مفاتن زوجته فهذا بفعل منه، فإنزال المني إذا كان بتعمد منك فإنه يفطر، وإن كان بدون قصد منك مثل الاحتلام أنت بالليل ما تدري فهنا لا يفطر. قال: إنزال المني بتكرار النظر، لأن تكرار النظر هذا فعل منك تعمد منك. قال: ولا بنظرة ولا بالتفكر. أما النظرة الأولى، لو افترضنا أن الإنسان نظر إلى مفاتن زوجته، النظر المحرم، النظرة الأولى، لو فرض أن نظر إلى امرأة يعني وهي عارية أو غير ذلك ثم صد عنها فنزل المني منه، هنا يعني قالوا لا يفطر. ليش؟ لأن النظرة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فهذا دليل أن النظرة الأولى لا يحاسب عليها المرء، لكن إن أدمت النظر أو كررت النظر فهنا تحاسب. فتكرار النظر ونزل عليه المني أنت تحاسب عليه فبالتالي تفطر، أما بالنظرة الأولى لا تفطر. وكذلك التفكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتحدث به. فحديث النفس تفكر، مثلا ممكن إنسان يتفكر في مفاتن زوجته أو غذا فينزل منه المني، فهنا نقول لا يفطر. قال: والاحتلام كذلك، أيضا الاحتلام لا يفطر لأنه بغير قصد منه. قال: ولا بالمذي. نعم، المذي أيضا لا يفطر. قال الحادي عشر من المفطرات خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. يعني قبل قليل المؤلف قال المذي ما يفطر بتكرار النظر يقصد، لكن هنا خروج المني، أول شيء نتكلم خروج المني بتقبيل زوجتك أو تلميسها أو استمناء العادة السرية المحرمة أو مباشرة دون الفرج، يعني قام يباشر زوجته ويقبلها ونحو ذلك من الأمور، فخرج المني تفطر بذلك لأن هذا بفعل وتعمد منك. طيب إذا خرج المذي، ما خرج المني؟ المذي والمني أخوان والمذي في بينهم فرق. المني هو سائل يخرج بتدفق غليظ يخرج عند شدة الشهوة، أما المذي فهو يخرج عند بداية الشهوة ويخرج قد لا تشعر بخروجه، ما تشعر أنه خرج من ذكرك شيء. أما المني يخرج بتدفق فتشعر به، لكن المذي ما تشعر به إلا مثلا إذا ذهب تغسل ذكرك أو تجد في لزوجه. فهذا الفرق بين المني والمذي. فالمذي يقول المؤلف أنه يفطر، وهناك قول آخر أن خروج المذي لا يفطر حتى لو كان بتقبيل أو ملامسة أو مباشرة، فإنه لا يفطر. الثاني عشر قال كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في إذنه ما وصل إلى دماغه. كل ما وصل إلى الجوف، هذا الجوف كل ما يعني المعدة كل ما دخلها فإنه يفطر الصائم. قال أو الحلق، الحلق إذا دخل الحلق وما نزل إلى المعدة لا يفطر، إذا دخل الحلق ثم لفظته لا يفطر، مثل المضمضة حين تمضمض ثم نلفظ هذا لا يفطر. قال الدماغ، أيضا الدماغ لا يعني ليس المكان اللي يفطر فقط المعدة فقط، أما الدماغ والحلق لا. قال من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذن ما وصل إلى دماغه. طيب قطرة الأذن هل تفطر الصائم؟ حقيقة في خلاف بين العلماء، لكن إذا رجعنا إلى الطب الحديث هو الإشكالية على هل هناك منفذ بين الأذن والمعدة. الطب الحديث يقول أنه لا منفذ بين الأذن، يعني إذا قطرت في أذنك لا يدخل إلى المعدة إلا في حالة واحدة، إذا كانت طبلة الأذن مخروقة فهنا يصل إلى المعدة. فنحن نقول إذن بناء على هذا الكلام، نقول إذن قطرة الإذن لا تفطر الصائم إلا إذا كانت طبلة إذنك مخروقة. قال أو داوى الجائفة، نعم إذا كان الجائفة يقصد جرح في الجوف في المعدة فقام يداويه بدواء دخل أكيد راح يدخل إلى المعدة فهنا يفطر الصائم. قال أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، الكحل كحل العين أو قطرة العين هل تفطر الصائم؟ الأطباء الطب أيضا هذا في خلاف بين الفقهاء قديما وكله مبني هل العين توصل إلى المعدة أو لا. الطب الحديث يقول إن العين يصل إلى الحلق لكن لا يصل إلى المعدة، يصل إلى الحلق، ولذلك بعض الناس يقول إذا قطرت في عيني أو كحلت أشعر بها في يعني طعمها أشعر فيه، نقول نعم يصل إلى الحلق لكن لقلته لا ما يمديه يوصل إلى المعدة لأنه يؤخذ باللسان وبالحلق فلا يصل إلى المعدة. طيب قال أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، إذا مضغ العلك هذا يتحلل فينزل إلى إيش إلى 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 المعدة فالعلك يفطر الصائم، لكن مجرد ذوق الطعام دون أن يبتلع، يعني تعرفون المرأة في مطبخها تحتاج إلى أنها إيش تشوف هذا مالح هذا حالي، فالصحيح أن الذوق مجرد الذوق دون الابتلاع لا يفطر الصائم. قال أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، طيب الريق احنا قلنا النخامة إذا وصلت إلى الحلق لا يجوز ابتلاعها وصومها يفطر، طيب الريق مجرد الريق هل يفطر؟ المؤلف يقول نعم يفطر أيضا، وهناك قول ثاني أن الريق لا يفطر وهذا هو الصحيح. أن الريق لا يفطر، بدليل حنا أن تمضمض ولا بد ينزل شيء من هذه المضمضة بدون قصد منه طبعا. فالإنسان بالنسبة للريق ولا يوجد دليل على أن الريق يفطر الصائم. قال ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها، نعم أو جاهلا. إذا كان الإنسان ناسيا، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه. لأن الإنسان خاصة في بداية رمضان يمكن ما كان متعود على الصوم من زمان، فيمكن يجي ويلقى كاس ماء قدامه، كاس من الماء، فيجي ويشربه طبعا بدون قصد. فهنا نقول لا تفطر، إذا تذكرت وقف ولا يلزمك القضاء. وكذلك الجاهل، إذا كان جاهل مثلا أن قطرة الأنف أو قطرة الأنف مثلا أنها تفطر الصائم، نتكلمنا عن قطرة الإذن وقطرة العين وقلنا أنها لا تفطر الصائم إلا إذا كانت خرق طبلة الإذن مخروقة، لكن قطرة الأنف تفطر الصائم. لماذا؟ لأن الأنف له منفذ على المعدة، الأنف والفم لهم منفذ على المعدة. طيب لو إنسان ما يدري أن قطرة الأنف تفطر وقطر، نقول لا يفطر بذلك، لابد يكون عنده علم. فإن كان عنده علم وبعدين سوى المفطر هنا يفطر. قال ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلعه. نعم، إذا دخل الغبار بحلقه، كان جو مغبر فدخل إلى حلقه، نقول هذا بدون قصد منه. أو ذبابة دخلت بدون قصد منه، لكن أن يتعمد ذلك لا، ما يجوز. قال ولا إن جمع ريقه فابتلعه. نعم، إن جمع ريقه فابتلعه، قال أيضا لا يفطر لأن هذا لا يمكن التحرز منه. وفرق بين هذا الجمع الريق وبين الريق اللي قبل قليل، لأن الريق اللي يقول عنه المؤلف أنه يفطر إذا وصل الشفتين، يعني خلاص أنت تبي تدفل بعدين رحت وبلعته، يعني أخرجت من فمك إلى أن وصل إلى الشفتين ثم تبتلعه، هنا المؤلف يقول يفطر. فصل. قال ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. نعم، أشد المفطرات الجماع، إنزال المني فقط بدون جماع يفطر ويلزمه القضاء فقط والتوبة طبعا والإثم، لكن إذا جامع فيلزمه أمران، القضاء والكفارة. الكفارة ما هي؟ أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها عتق رقبة مؤمنة إن وجدت، فإن لم يجد بالترتيب وليس على التخير صيام شهرين متتابعين، فإن كان لا يستطيع الصوم كان يكون مريض أو غير ذلك فيطعم 60 مسكينا. وكذلك المرأة إذا طاوعت، وكذا إن جمع من جمع إن طاوع. المرأة إذا طاوعت يعني بمعنى وافقته فإنها أيضا عليها القضاء وعليها الكفارة. أما إذا كانت مكرها، كره الزوج وأجبرها على الجماع وهي لا تريد، فهي في هذه الحالة ليس عليها قضاء ولا كفارة لأنها مكرها على فعل المفطر. نلاحظ أن المؤلف فرق بين الزوج والزوجة، فقال الزوج تلزمه الكفارة والقضاء حتى لو كان مكره أو كان ناسي، أما الزوجة فإذا كانت مكره أو ناسية لا يلزمها. والصحيح أنه لا فرق، كلاهما إذا كان مكره أو ناسي على يعني مكره أو ناسي إن يعني إنه صايم أو إنه في فترة الصوم فجامع، فإنه في هذه الحالة إيش لا يقضي، لا يلزمه القضاء ولا يلزمه الكفارة. قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. المساحقة يعني هي إتيان المرأة للمرأة، نسأل الله السلامة. والصحيح أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع فقط، لا تجب الكفارة إلا في الجماع. قال فصل ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لأن الله عز وجل يقول فمن فعدة من أيام أخر، ويسن القضاء على الفور. الأفضل أن الإنسان يقضي مباشرة بعد العيد، هذا الأفضل، لكن يجوز له أن يؤخر إلى أن يبقى من شعبان بقدر ما يجب عليه، فهنا يجب. يعني إذا باقي على رمضان الجاي 5 أيام وهو عليه 5 أيام قضى، نقول يجب عليك أن تصوم الآن لأنك أنت أخرت إلى آخر لحظة. قال: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. نعم، هنا هل إذا كان أنا علي قضاء رمضان وبصوم نافلة، هل يجوز أن يقدم النافلة على صيام القضاء؟ المؤلف يقول لا يصح، وبعض العلماء، والمسألة فيها خلاف حقيقة، بعض العلماء يرى أن يصح أن يصوم النافلة، مثلا يصوم يوم الاثنين والخميس وهو لا الحين عليه قضاء من رمضان، قالوا يصح ذلك، لأنه ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت يعني ما تقضي رمضان إلا في شعبان، تقول يعني أنها يعني كانت تكون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تتمكن من القضاء إلا في شعبان اللي قبل رمضان الثاني، يعني القادم عفوا. فقالوا عائشة رضي الله عنها لا يمكن أن يفوت عليها صيام النوافل. قال: فإنما صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. لابد أن نعرف موضوع، وهو أن صيام الواجب لا يجوز قطعه، صيام الواجب لا يجوز أن تقطعه، وصيام الواجب يشمل صيام رمضان وطبعا بغير عذر، وصيام القضاء رمضان، وصيام النذر، وصيام الكفارات بدون عذر ما يجوز أنك تقطعه، بخلاف صيام النافلة يجوز أن تقطعه في أي وقت. لكن لو أراد إنسان كان صائم صوم واجب وقال أنا بحوله إلى نفل، مثلا كان صائم قضاء فقالوا له اليوم عرفة، ليش تفوت عليك عرفة؟ فقال خلاص أنا بقلبه اليوم إلى عرفة، نقول يجوز، يجوز أن يقلب من صيام واجب إلى، لكن ما يجوز أن يقطعه، يجوز أن يقلبه من غير تحايل، قصد التحايل، لأن بعض الناس يقول لك أنا أبي أفطر، طيب شلون إذا بقلبه إلى نفل؟ إذا صار نافلة يجوز لي أني أقطع، أقول لا، هذا ما يجوز، وهذا تحايل على دين الله. طيب، قال: يسن صوم التطوع. نعم، صيام التطوع، هناك صوم واجب وهو رمضان، وهناك أيضا النذر وغيره من أنواع الصيام الواجب، ويوجد صيام نافلة. صيام تطوع قال أفضله صيام داود، يوم يصوم يوما ويفطر يوما. قال: ويسن صوم أيام البيض. أيام البيض هي 13 و14 و15 من الشهر الهجري. قال: وصوم الخميس والاثنين أيضا يسن صوم يوم كل خميس واثنين، وستة أيام من شوال، وسن صوم شهر محرم كله يسن صومه، يعني أن يصوم فيه الإنسان يعني، لكن آكده يوم عاشوراء يوم العاشر، وصيامه فيه كفارة سنة، ويسن أن يصام قبل العاشر يوما قبله أو يوما بعده، أن يضم إليه يوم قبل يصوم مع العاشر التاسع أو الحادي عشر، فيكون صيامه يومين، فهذا أفضل. ويسن صوم 10 ذي الحجة، يعني 9 الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وآكدها يوم عرفة، وصيامه كفارة سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. ويسن أيضا صيام شهر شعبان. قال: وكره إفراد رجب، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت. طبعا إفراد رجب، رجب من الأشهر الحرم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أنه يسن صيام أشهر الحرم، لكن بعض الناس ما يصوم أشهر الحرم، يصوم بس شهر رجب، يخصص رجب، تخصيص هذا لا يجوز، لأنه تخصيص بدون مخصص. نعم شيخ. وكره أيضا صيام إفراد يوم الجمعة أو السبت، فإذا أردت أن تصوم يوم الجمعة فلا بد أن تصوم يوما قبله معه يوما قبله أو يوما بعده، وكذلك السبت أيضا تصوم يوما قبله معه يوما قبله أو بعده. قال: وكره صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر. والصحيح أن يوم الشك هو يوم الثلاثون سواء في غيم أو ما في غيم، وقد تكلمنا عن المسألة هذه في بداية الكلام على الصيام. قال ويحرم صوم يوم العيدين، نعم يوم العيدين يحرم صومهما، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، حتى لو صام الإنسان لا تقبل منه ولا يجوز ويأثم بذلك. وأيضا يحرم صوم أيام التشريق وهي 3 أيام بعد عيد الأضحى، فيحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي ولم يصم 3 أيام في الحج قبل ذلك، فيجوز أن يصومها في أيام التشريق. قال ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وفي فرض يجب، وهذه المسألة تكلمنا عنها قبل قليل. قال ما لم يقلبه نفلا، يعني إذا قلبه نفلا فإنه يجوز له إيش أن يقطعها، لكن هذا إذا كان بدون تحايل كما أسلفنا. كتاب الاعتكاف، الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله وهو سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان لكي يلتمس ليلة القدر، والاعتكاف سنة لكنه يجب بالنذر، إذا نذر الإنسان الاعتكاف فالنذر يوجبه عليه. قال وشرط صحته 6 أشياء، يصح حتى يصح الاعتكاف لابد من النية والإسلام والعقل والتمييز، وهذه الأشياء تكلمنا عنها. قال وعدم ما يوجب الغسل، يعني أنه لأن تعرفون الاعتكاف يكون في بيوت الله في المساجد، فلا يكون مثلا جنب، والجنب لا يجوز له أن يدخل المسجد، وكذلك المرأة الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تدخل المسجد. قال وكونه بمسجد، يعني لابد الاعتكاف يكون في المسجد، ما يكون مثلا في البيت، واحد يقعد في بيته في زاوية أو في غرفة خاصة ويقول أنا معتكف، لا، الاعتكاف في بيوت الله في المساجد. قال ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، نعم قد يكون بعض المساجد مهجورة ما تقام فيها الجماعة، فالرجل تلزمه الجماعة فيجب أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة حتى لا تفوته الجماعة. قال ومن المسجد ما زيد فيه، يعني المسجد قد يكون صغير بعدين يوسع، التوسعة هذه داخل المسجد، فلو أن الإنسان قال أنا بعتكف في التوسعة فالتوسعة من المسجد. قال ومنه سطحه ورحبته المحوطة، نعم سطح المسجد إذا كان لها باب الدرج يدخل من داخل المسجد، أما إذا كان سطح المسجد درجة من الخارج ما يدخل على المسجد فليس من المسجد. فسطح المسجد من المسجد إذا كان له مثلا يكون في مدخل درج من هنا على السطح مباشرة ويدخل من هنا ويطلع من هنا من نفس المسجد، فهنا نقول يستطيع أن يجعل مثلا فراشة فوق في السطح ويأخذ راحته هناك، يخلو بالقرآن ويتعبد يستطيع، وثم إذا أقيمت الصلاة يجي وقت الصلوات يصلي، لكن إن كان الدرج من الخارج فليس من المسجد السطح. قال ورحبته المحوطة، نعم رحبته المحوطة بالجدار هذا، لكن الجدار الخارجي هذاك جدار للمنافع المسجد، يكون في دورات مياه وفي نخل وفي زراعة، هذا ليست، هذه الساحة الخارجية هذه ليست من المسجد، إنما السور هذا عفوا الجدار هذا هو الذي يحد المسجد، فالاعتكاف يكون في داخل المسجد. قال ومنارتها التي هي أو بابها فيه، أيضا المنارة إذا كان المنارة لها باب داخل المسجد فيستطيع الإنسان مثلا أن يحط فراشة في المنارة لأنها تعتبر داخل المسجد إذا كانت، وكذلك المكتبة، المكتبة إذا كانت ملاصقة للمسجد ولها باب يفتح على المسجد فهي من المسجد، أما إذا كانت المكتبة خارج سور المسجد خارج جدار المسجد وليس لها باب يدخل على المسجد فليست من المسجد، وبالتالي لا يجوز الاعتكاف في داخلها. قال ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين، يعني مثلا لو قال إنسان نذرت إذا إن الله شفى مريضي نذرت لله أن اعتكف في هذا المسجد، مسجدنا هذا اللي نحن فيه، ما يلزمك أنك تعتكف في هذا، لو أردت تعتكف في مسجد آخر فإنه يجوز. إن لماذا؟ لأن هذا المسجد لا يتميز عن غيره من المساجد، لكن لو نذر أنه يعتكف في المسجد الحرام فلا بد أن يعتكف في المسجد الحرام، ما يجزي لو اعتكف في مسجدنا هذا. طيب لو نذر أنه يعتكف في المسجد النبوي فإنه يجزي، لا يجزي إلا أن يعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الحرام. المسجد الحرام ليش؟ لأن أجره أعظم من إيش؟ من المسجد النبوي. طيب الثالث نذر أنه يعتكف في المسجد الأقصى، فنقول يجوز له أن يعتكف في الأقصى، ويجوز في المسجد النبوي، ويجوز في المسجد الحرام، لكن غيرها من المساجد لا يجوز، لأن هذه أجرها أعظم. ماذا بماذا يبطل الاعتكاف؟ الاعتكاف يبطل بالخروج من المسجد لغير عذر، بدون عذر، لكن كان عنده عذر، كان يذهب لدورة المياه، يتوضأ، يقضي حاجته، إن كان يعني نية بنية الخروج، أيضا المؤلف قال وبنية الخروج ولو لم يخرج، إذا قال خلاص أنا بقطع اعتكافي بخرج، فحتى دامنا عزم على الخروج فهذا يعتبر قطع الاعتكاف وأبطله. قال وبالوطء في الفرج، نعم الوطء في الفرج هذا من أكبر معطلات المعتكف. قال وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج، حتى لو أنزل المني يعني إيش بتقصد منه، لكن لو أنه كان نايم في المسجد واحتلم بدون قصد منه فهذا لا يبطل الاعتكاف، إنما يبطل الاعتكاف نزول المني بقصد وتعمد منه. قال وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج، وبالردة عاذنا الله وإياكم منها. قال وبالسكر، لماذا السكر؟ يعني إذا سكره في المسجد فإنه يبطل، ليش؟ لأن لا يجوز للسكران أن يبقى في المسجد، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فهذا يعتبر أبطل اعتكافه. قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه عليه كفارة يمين لفوات المحل. نعم لو كان إنسان ناذر قال أنا نذرت إن شفى الله مريضي أن أعتكف لله يوما في أحد المساجد، فاعتكف في المساجد فخرج بدون عذر، فهذا بطل اعتكافه لهذا اليوم، بطل اعتكافه لهذا اليوم. طيب الواجب عليه، نقول هل أنت حددت اليوم، قلت يوم مثلا تاريخ 13 مثلا 5 حددت هذا اليوم؟ إن كنت لم تحدد فيكفيك أنك تجيب يوم آخر بس، أما إن حددت اليوم فيلزمك تجيب واحد وتدفع كفارة يمين لأنك ما اعتكفت في هذا اليوم اللي حددته. قال المؤلف ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة، هذا أمر لا بد منه، فخروجك للقضاء الحاجة هذا أمر أنت معذور فيه ولا يبطل الاعتكاف. قال ولا أيضا لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزم، أحيانا بعض الناس يعتكف في مسجد فيه جماعة لكن ما فيه جمعة، فهنا يلزمك يوم الجمعة تروح مسجد آخر تصلي فيه الجمعة ثم ترجع إلى مسجدك اللي أنت معتكف فيه، فهنا خروجك لصلاة الجمعة لا يؤثر على الاعتكاف. قال ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم الخادم، أيضا قد يكون هذا الشخص ما عنده أحد يجيب له أكله وشربه، ما حد مثلا من أسرته، ما حد من ما عنده خادم مثلا يجيب له الأكل، يجيب له فطورة، يجيب له سحورة، ما حد قاعد يجيب له، نقول ما في بأس تذهب إذا ما عندك أحد يجيب لك هذا الطعام، تذهب بعد المغرب تفطر عند أهلك بقدر الفطور وترجع إلى المسجد مباشرة، وممكن أيضا السحور تذهب تتسحر وترجع مباشرة. قال ولئن خرج الإتيان بمأكل أو مشرب، قال وله المشي على عادته، يعني إذا خرج ليأكل أو يشرب ما أنه يعني يسرع في مشيه، يمشي على عادته وعلى طبيعته. ما علش باقينا بس يعني أقل من 5 دقائق، دقيقتين وننتهي. قال وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما. الاعتكاف ما هو أقله؟ أقل الاعتكاف يوم وليلة 24 ساعة، ويبدأ الاعتكاف من يدخل قبل غروب الشمس ويطلع بعد غروب الشمس. هناك بعض العلماء يقول لك أنا قاعد بجي المغرب وبقعد من المغرب للعشاء، هل هذه الفترة أنويها اعتكاف؟ المؤلف يقول ينبغي لمن أراد أن يقعد من صلاة إلى صلاة أنه ينويها اعتكاف، لكن الصحيح هناك يعني خلاف في المسألة، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الاعتكاف أقله يوم وليلة 24 ساعة، وبالتالي هذا لا يسمى اعتكاف، يسمى رباط، يسمى رباط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الصيام.